بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة يوسف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هنا تبدأ القصة ويبدأ الحديث القرآني عنها الذي صدر بمقدمتين، أولاهما وصف القرآن الكريم كونه تنزيدا من عند الله دالا على رسالة من أنزل عليه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبله غافلا عما جاء فيه لا يدري منه شيئا. الأمر الثاني رؤيا يوسف وما فهمه منها أبوه وما بنى عليه تحذيره وإنذاره وما يخاف عليه من كيد إخوته ثم تبشيره له بحسن العاقبة. هنا تبدأ الملحمة، تبدأ أحداث السورة. عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر مما يتعلق بيوسف عليه السلام، نعم، حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال أصحابه: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدثك، إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوزا من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال: دلوني على قبر يوسف. قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. فقال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، قالت: انضبوا هذا الماء. فانضبوا، احفروا واستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار، إذا الطريق مثل ضوء النهار. سبحان الله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، عبر دالة على قدرة الله وعظيم حكمته وتوفيق أقداره ولطفه بمن اصطفى من عباده. آيات للسائلين، خبر عجيب يستحق أن يروى وأن يقص للمعتبرين وأن يخبر به الناس أجمعين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. كيف يكون يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة؟ فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. أو قالوا: هذا الطفل صغير لا يغني شيئا، لا يصد عدوا ولا يبذل جهدا في استجلاب مال، نحن الرجال الأشداء الأقوياء، كيف يكون ميله وحبه وحرصه ووده لهذين الصغيرين ونحن الرجال الأشداء الأقوياء لا يكون وده معنا بالكلية ولا يكون حبه معنا كحبه لهما. بالمناسبة ليس هناك دليل على نبوة إخوة يوسف كما قال الحافظ ابن كثير، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك، لأن هذا الكيد والتدبير السيء لا يكون من أنبياء عفى الله عنهم جميعا. من الناس من يقول إنهم أوحي إليهم بعد ذلك وليس لهم على ذلك دليل، لم يذكروا إلا قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لكن هذا الدليل محتمل لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب، فالله تعالى ذكر أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم هؤلاء بأعيانهم قد أوحى الله إليه. فسبحان الله، عندما تتأمل في عجيب تدبير الله في هذه القصة فعلا آيات للسائلين، لو لم يحسدوه لما ألقوه في غيابة الجب، لو لم يلقوه ما وصل إلى عزيز مصر، لو لم تصدق فراسة العزيز، لو لم يعتقد لفراسته أمانته وصدقه ما أمنه على بيته ورزقه وأهله، لو لم تراوده امرأة العزيز عن نفسه ويستعصم منها ما ظهرت نزاهته، لو لم تفشل في كيدها وكيد صاحباتها لما ألقي في السجن، لو لم يسجن ما عرفه ساقي ملك مصر وعرف صدقه في تعبير الرؤيا وإرشاد ملك مصر إليه فآمن به وجعله على خزائن الأرض، لو لم يتبوأ هذا المنصب الكبير ما أمكنه أن ينقذ أبويه وإخوته وأهله أجمعين من المخمصة والجوع ويأتي بهم إلى مصر ليشاركوه فيما ناله من عز وتمكين ورغد عيش ونعيم عظيم. كل مسألة، كل مبدأ من هذه المبادئ كان ظاهرها شرا مستطيرا ثم انتهى إلى عاقبته كانت خيرا وفوزا مبينا، فلكم سموم هب ثم جرى نسيما وانقلب. لا، فالله سبحانه وتعالى يجعل مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لمن يريد أن يسأل عن أحداثها الحسية الظاهرة وعلومها الباطنة. وقد كان، طيب، كانوا يقولون ويتساءلون كيف يكون يوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا يفضلهما علينا بمزيد محبة على صغرهما وقليل نفعهما ونحن الرجال الأشداء الأقوياء نقوم بكل ما يحتاج إليه من أسباب الرزق ورغد العيش أو والكفاية في العيش، إن أبانا لفي ضلال مبين أخطأ في إيثار يوسف وأخيه علينا بالمحبة ضل طريق العدل والمساواة ضلالا بينا لا يخفى علينا، كيف يفضل غلامين ضعيفين لا يقومان له بخدمة نافعة على العصبة والقوة والكسب والحماية عن الذمار. وفي الآية من العبرة، نعم، وجوب عناية الوالدين بمداراة الأولاد وتربيتهم على المحبة واتقاء وقوع التحاسد والتباغض بينهم واجتناب تفضيل بعضهم على بعض بما يعده المفضول إهانة له ومحاباة لأخيه بالهوى. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. أي قال إخوة يوسف بعضهم لبعض اقتلوا يوسف حتى لا يكون لأبيه أمل في لقائه، أو اطرحوه في أرض بعيدة نائية بحيث لا يهتدي إلى العودة إلى أبيه إن هو سليم من الهلاك. يخن لكم وجه أبيكم من اشتغاله بيوسف فيكون كل وده وكل توجهه وكل إقباله إليكم بعد أن تخلو الديار ممن شغف قلبه حبه، ممن يشارككم في عطفه وحبه، وتكونوا من بعد قتله قوما صالحين أضمروا التوبة بعد الذنب. وكثير ما يسول الشيطان للصالحين يجرئهم على الذنب ويمنيهم بالتوبة بعده، ولا يدري هل يوفق المرء للتوبة بعد الذنب إن اجترأ عليه أم لا. نعم يقولون هذا الذي يزحمكم في محبة أبيكم لكم أعدموه، إما بأن تقتلوه أو أن تلقوه في أرض بعيدة تستريحوا منه وتخلوا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن لله ألطاف خفية، ألقى في قلب أحدهم شيئا من الرحمة والرأفة، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. غيابة الجب ما يغيب عن رؤية البصر من قعره، غائب ما يغيب عن رؤية البصر من قعره. سيارة السائرون جماعة المسافرين الذين يسيرون في الأرض من مكان إلى آخر للتجارة وغيرها. قال قائل منهم، قيل أنه روبين بالنون أو باللام، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب في قعره يلتقطه بعض المسافرين يأخذونه إلى حيث ساروا في الأقطار البعيدة، وبهذا يتم لكم ما تريدون وهو إبعاده عن أبيه إن كنتم فاعلين. ما هو المقصد لكم بالذات؟ لأن قتله لا يعنيكم بذاته، فعلما تسخطون خالقكم باقتراف جريمة القتل ومقصودكم يمكن أن يتم بدونها، لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله. لكن سبحان الله ما كان لهم سبيل إلى قتله أبدا، لأن الله تعالى كان يريد منه أمر لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له بأرض مصر والحكم بها، فصرفهم عنه بمقالة أخيهم وإشارته عليهم أن يلقوه في الجب وألا يقتلوه. بس الله جل وعلا لله يد تعمل في هذا الوجود، فقد ألقى شيئا من الرأفة في قلب أخيهم. لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف، لا يعني ماذا تجنون من قتله؟ مقصودكم يتم بدون القتل. نعم. ويقول محمد ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل، وخطر عند الله ما حق الوالد على ولده ليفرق بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من الله في من أحبه طفلا صغيرا وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه يغفر الله له وهو أرحم الراحمين. لقد احتملوا أمرا عظيما. بدأ المسلسل يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون وإن له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يبقى هذا بيان جاء الله تعالى به ليبين ما كادوا به أباهم بعد أن ائتمروا بيوسف ليرسله معهم. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، لما تخافنا عليه ونحن نحبه ونريد الخير له ونخلص النصح له؟ وكانوا قد شعروا منه بهذا بعدما كان من رؤيا يوسف، وربما علموا بهذا من لما تواطؤوا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار به عليهم أخوهم الكبير. جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام لكي يوطئوا ويمهدوا في بدء تنفيذ الخطة التي تواثقوا عليها. ما لك لا تأمن على يوسف، توطئة ودعوة، وإنا له لناصحون، توطئة ودعوة، وهم يريدون خلاف ذلك لما في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غداة غد عندما نخش كعادتنا إلى المرعى في الصحراء، يشاركنا في الرياضة والأنس والسرور وأكل الفواكه والخضروات وغيرها مما تطيب به نفسه. وقد كان أكثر لعب أهل البادية السباق والصراع والرمي بالعصي والسهام إن وجدت، وإنا لحافظوه من كل أذى يصيبه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، يحزنني، يقض علي مضجعي أن تذهبوا به معكم إلى الصحراء خيفة أن يأكله الذئب وأنتم لا تشعرون بذلك لاشتغالكم عن مراقبته وحفظه بلعبكم، ولعله لو لم يذكر هذا لما خطر لكم بال. لكن شدة الحذر والاحتياط جعلته يقول ذلك، فتلقفوا هذه الكلمة من فمه وبنوا عليها خطتهم. إني ليحزنني أن تذهبوا، يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع لفرط محبته له، لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. إني لا يحزنني أن تذهبوا، تشق علي مفارقته، وبالإضافة إلى هذا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. يبقى كما قلنا التقطوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه، وقالوا مجيبين له عنها في الساعة الراهنة لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، والله لئن اختطفه منا الذئب في الصحراء ونحن جماعة شديدة البأس تكفى بنا الخطوب وتدفع بنا مهمات الأمور إنا إذا لهالكون. لا غناء عندنا ولا نفع فينا ولا ينبغي أن يعتد بنا ولا أن يركن إلينا. فلما ذهبوا به لتمضي أقدار الله عز وجل، وقد قلنا إن يد الله تعمل لكنها تعمل بطريقتها الخاصة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له وقد عزموا عزما أكيدا لا تردد فيه على إلقائه في غيابة الجب، نفذوا ذلك. فأوحى الله جل وعلا وحيا إلهاميا لعبده يوسف تطيبا لقلبه وتثبيتا لنفسه، لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم وسيرفع الله درجتك وستخبرهم بما صنعوا وهم لا يشعرون بأنك يوسف. في هذا إيمان إلى أن الله جل جلاله سيخلصه من هذه المحنة وسيصيرون تحت سلطانه وقهره. فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا في تعظيم لما فعلوه، أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له وبسطا شرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. ولهذا قد روي أن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له. وذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه، فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمر، فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها الرغوفة فقام فوقها. هكذا تقول الروايات. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يذكر الله جل جلاله لطفه ورحمته إنزاله اليسر في حال العسر. أوحى إلى يوسف في هذه الحال الضيقة تطيبا لقلبه وتثبيتا له: لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا، سينصرك الله عليهم ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا بك من هذا الصنيع السيء وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون بإيحاء الله. يقول ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك، كما قال ابن جرير لما دخل إخوة يوسف عليه فعرفهم وهم له منكرون، قال: جاء بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن، فقال: إنه لا يخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم، وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب. قال: ثم نقره فطن، قال: فأتيتم أباكم فقلتم إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام لا يخبره بخبركم. فلا نرى هذه الآية إلا نزلت إلا فيهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص القرآني حق كله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لا مجال فيه لمبالغات ولا لمجازفات أقوال ولا لخيالات قصاص ولا روائي، إنما هو الحق المحض الذي تنزل من عند الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر للتعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.